وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
من كل هذا يؤخذ منها عظمة الرب سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء، والإحاطة هي العلم بها والاستيلاء عليها والتصرف فيها، فكونه قد أحاط علما بها في قوله والله بكل شيء والله من ورائهم محيط، وكان الله بكل شيء محيطا، أحاط بها بمعنى أنه أحصاها وعلمها وتولى عليها واستولى عليها على جميع المخلوقات. وإذا علم المخلوق أن الله بكل شيء محيط كان من جملة ذلك البعث أن الله محيط بهم، فمحيط بعلومهم التي يعلمونها فإنه هو الذي فتحها عليهم، ومحيط بأعمالهم التي يعملونها لا يخفى عليه من أعمالهم شيء، كما في قوله ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكذلك محيط بالمخلوقات كلها، سواء الجماد والمتحرك، سواء الحيوان والنبات وغير ذلك، كله قد أحاط به واستولى عليه وتصرف فيه، فهو المستولي على خلقه. والفائدة من ذلك معرفة ذلك العظيم، فإن العبد إذا تصور أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما عظمه حق التعظيم وأبده حق العبادة وابتعد عما يسقطه، وأنها عنه واستفاد من ذلك أيضا تعظيم شرعه والتصديق بقدره وطلب الثواب الذي رتبه وعد به على العبادة، فكل ذلك من فوائد معرفة إحاطته بكل شيء من المخلوقات، محيط بكل شيء من جميع المخلوقات. هذه عقيدة المسلمين، لذلك أصبح أهل العقيدة السليمة هم الذين يعظمون حرمات الله تعالى وشعائره، وأما الذين أنكروا علم الله أو أنكروا عظمته أو نحو ذلك فهم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات والمعاصي والعقائد المنحرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يجب على المسلم أن يدين بعظمة ربه، وأن يستحضر جلاله وكبرياءه، وأن يكون ذلك حاملا له على تعظيمه وعلى خوفه وإجلاله وعلى الرغبة في ثوابه والرهبة من عقابه، ويكون ذلك بمعرفة الأدلة على ذلك. فالأدلة على عظمة الله سبحانه تعظيم الله لنفسه، فورد في الحديث: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ورد أيضا وصف الله تعالى بالكبرياء والعظمة واختصاصه بذلك في قوله في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، يعني أن ذلك من خصائصه التي لا يجوز أن ينازعه فيه أحد. فإذا كان ذلك من خصائصه سبحانه، فمنازعته ومشاقته في شيء مما هو خاص به يعتبر اعتراضا على الله. ومعلوم أن الإنسان إذا وجد عليه أمر تحيل لأن يعرف الدليل عليه. الله تعالى قد أقام الأدلة على عظمته وعلى جلاله وعلى استحقاقه للتبجيل والعظام، أقام على ذلك الأدلة، وصف نفسه بذلك كقوله: وهو العلي العظيم. وكان الله عليا كبيرا. يجب أن نعتقد أن أنواع العظمة لله فهو المستحق للتعظيم، وأنواع الكبرياء وأنواع العلو لله وحده. وبعد ذلك تقول: ما فائدتي إذا بنت بذلك؟ ما الفائدة التي أعرفها وأجتنيها وأحصل عليها إذا وصلت إلى هذه العقيدة؟ والجواب أن نقول: لا شك أنك متى قمت بهذا واعتقدت عقيدة صحيحة عظم قدر ربك في قلبك، فصعب عليك أن تعصيه، وعظم عليك أن تدين لغيره بالعظمة، وكذلك كبر عليك أن تترك طاعته، وعرفت أن له عليك حقوقا كثيرة لا بد أن تدين بها ولا بد أن تحرص على أدائها. فهكذا فوائد هذه المعرفة. مر بنا من صفات الله تعالى الغنى، قوله: غني عن العرش أو مستغن عن العرش وما دونه، يعني أنه الذي خلق الخلق وليس بحاجة إلى عبادة الخلق وليس بحاجة إلى أي شيء من المخلوقات، بل هو الغني عنهم. والله الغني وأنتم الفقراء، وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا دان العبد لله تعالى بالغناء عرف أن هذا الغناء عام، أن الله مستغن عن العرش ومستغن عن المخلوقات كلها ومستغن عن جميع ما في الكون، مستغن عن العرش ومستغن عن السماوات ومستغن عن الأرض، بل هو الخالق وحده وهي المخلوقة. ولكن قد وصف نفسه بأنه استوى على العرش وبأنه علا على خلقه، ولا يدل ذلك على حاجة له، على أي احتياج له إلى أي مخلوق. كذلك من صفاته التي تقدمت يقول المعتن محيط بكل شيء وفوقه، أي هو محيط بالأشياء، والإحاطة بها هو الاستيلاء عليها، بمعنى أنه محيط بالأشياء وكلها تحت سيطرته وكلها تحت تصرفه، ليس أحد ولا شيء يتحرك إلا بإرادته ولا يتصرف إلا بعلمه، وهو المتصرف فيها وحده. فإذا كان ذلك دل على كماله وعظمته، فلم يعتقد ذلك لا شك أنه يعظم قدر ربه في قلبه، ولا شك أنه بعد ذلك يصعب عليه أن يتخلف عن طاعة أو يرتكب معصية أو يفعل إثما أو جرما أو يبارز ربه بالعصيان. يستحضر الرب الذي هذه عظمته وهذا جلاله وكبرياءه وهذا غناه عن خلقه، ثم يستحضر ضعف المخلوقين، ضعف الخلق كلهم، وفقرهم وفاقتهم وحاجتهم الشديدة إلى ربهم. فبعد ذلك يقول: ما أنا وما قدري حتى أظهر الغنى عن الله، وحتى أبارزه بالذنوب، وحتى أعصي أمره وأرتكب نهيه. ما أنا وما مقداري، هل أتحمل شيئا من سخطه، هل أصبر على عذابه. يكون ذلك زاجرا له عن اقتراف المآثم. الإحاطة بكل شيء تقدم دليلها من ذلك قوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ونفى ذلك عن المخلوقين بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبقوله: والله من ورائهم محيط، وبقوله: وكان الله على كل شيء محيطا. فالإحاطة السيطرة والاستيلاء التام والولاية الكاملة التي لا ينقصها شيء هي لله وحده، محيط بالأشياء كلها علويها وسفليا، وعالم بها ومتصرف فيها، ولا يخفى عليه شيء من أمرها، وذلك لأنها هي مخلوقة وهو الخالق وحده. نواصل القراءة في ماذا؟
بسم الله الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وقبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها، حال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة.
فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي ربيع المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو ربيع: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعار المتقدم ذكره: والعرش فوق ذلك، والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهر في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي، رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم. فيما داموا ينظرون إليه. ورأي تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.
السلام الأول بقية ما يتعلق بإحاطة الله عز وجل بالمخلوقات وصغر المخلوقات بالنسبة إلى الخالق. وقد تقدم الاستدلال على عظمة العرش والكرسي وصغر المخلوقات بالنسبة إليهما، أن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. كذلك أن الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش، ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، ماذا تشغل الحلقة من أرض ثلاث. كذلك ذكر ابن كثير أحاديث عند قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه أن هذه السماوات والأراضين أنها صغيرة بالنسبة إلى قبضة الرب عز وجل مطويات بيمينه. والأحاديث التي فسرت ذلك فبيأتينا بعضها مستقبلا إن شاء الله هي الدلالة على أن الله تعالى يقبض المخلوقات كما يشاء. ورد في الأحاديث أنه يقبض السماوات والأرض وأنه يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون. ذكر ذلك عند تفسير قول الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. كذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من أجل علماء الصحابة أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردل في يد أحدكم كمثل حبة خردل في يد العابد وماذا تشغل حبة الخردل. معلوم أنها صغيرة وحقيرة في القبضة يقبض الإنسان قد يقبض ألفا أو أكثر من ألف في كفه ولا يمتلئ الكف بذلك فكيف حبة واحدة. فهذه المخلوقات التي نشاهد عظمتها ولا يعلم ساعتها إلا الله تعالى أو أخبرنا بعظمتها بأنها سبع شداد وأنها سبع طباق وأن المسافات التي بينها بين كل سماعين مسيرة 500 سنة متى تبقى هذه المسافة. كل ذلك صغير بالنسبة إلى عظمة الرب تعالى. فهذا نحوه دليل على عظمته ودليل على إحاطته بكل شيء. هذا معنى قوله محيط بكل شيء. أما قوله وفوقه فالمراد أننا نعتقد أن الله فوق كل شيء. قد ذكر الشارح أن في بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بدون واو وأن هذه لا معنى لها لأن الله إحاطته ليست بما فوق العرش بل بكل شيء بالعرش وبما فوقه وبما تحته. ومعلوم أن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها وفوقه رب الرب سبحانه وهو قريب من عباده. الأدلة على الفوقية كثيرة سمعنا في الشرح كثيرا منها فمنها ما هو صريح صريح لا يحتمل التأويل فالآية التي سمعنا في سورة النحل لا تحتمل التأويل يخافون ربهم من فوقهم قيدت بمن حتى لا يتأول المتأول. وأما الآية الثانية التي في سورة الأنعام ويقوله تعالى هو القاهر فوق عباده في موضعين فهذه الآية قد يقال بها قد يقال المراد بالفوقية فوقية الغلبة وفوقية القهر كما قال فرعون إنا فوقهم قاهرون يعني فوقية قهر. ولكن يؤخذ منها فوقية الذات وفوقية الغلبة فهي دالة على المعنيين. وإذا فتكون من الآيات الدالة على وصف الله تعالى بالفوقية التي هي العلو الذي يقتضي العظمة. أما الأحاديث فسمعنا منها جملة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فالفوقية هنا صريحة. ومن ذلك قوله في الكتاب الذي سمعنا أن الله تعالى كتب كتابا فهو مكتوب عنده فوق العرش، عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي، فهذا دليل واضح على أن الرب تعالى فوق العباد وفوق العرش. كذلك الحديث الذي هي تفسير الآية الكريمة من سورة الآية من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في الدعاء المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إلى آخر الدعاء. فسر قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فبشر الظاهر بأنه العالي الذي ليس فوقه شيء فهو فوق المخلوقات، ومع ذلك هو قريب منها، ولذلك فسر الباطن بالقريب الذي ليس دونه شيء، فعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته لا تنافي قربه ومعيته. يستحضر المؤمن جميع الوصفين معا: القرب والعلو. كذلك ما سمعنا تقدم لنا شعر أمية، شعر أمية وشعر عبد الله بن رواحة، وذكر هنا أيضا شعر لحسان، وكلها مذكور فيها العلو والفوقية. الفوقية قول ابن رواحة: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثل الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، فوق العرش رب العالمين. فصرح بالفوقية وأكره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا في هذا البيت الذي سمعنا لحسان، وقوله: شهدت بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو. رسول الذي فوق السماوات، يعني فوق السماوات وفوق العرش، الذي ثم وصفها بأنها من علو. فهذا دليل على أن الصحابة كلهم يدينون بهذه الفوقية، وأنهم قد تلقوها وتلقنوها من نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه الفوقية جزء أو دليل وبعض من الأدلة على علو، على صفة العلو، والأدلة عليه كثيرة. نوع من أنواعها الفوقية مع كثرة الأدلة التي تدل عليه. الفوقية نوع من أنواع الأدلة. أوصل بعضهم إلى 21 نوعا، ذكر ذلك ابن القيم في نونيته، ابتدأها بالآيات التي في الاستواء. وكل نوع تحته أفراد، تحته مفردات. فالفوقية نوع من أنواع الأدلة التي تدل على صفة العلو. ولما كانت مسألة العلو من المسائل الاعتقادية، بالغ أئمة السلف في إثباتها، وكتبوا فيها الأدلة التي توضح قول السلف وقول من سار على طريق السلف. فنجد في كتب المتقدمين من السلف كالأئمة الذين كتبوا في السنة، نجدهم أوفوها حقها فكتاب التوحيد لابن خزيمة الذي هو شاجع في حلق الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم حتى سمعتوا قرأت لبعضهم أنه يسميه كتاب الشرك، مع أنه اعتمد آيات وأحاديث صحيحة رواها بالأسانيد، ولكن لما خالفوا معتقدهم أساءوا به وصاروا يحذرون منه. كذلك أيضا كتب السنة التي كتبها السلف كالإبانة وكتاب التوحيد الذي وكتاب الإيمان وكتاب السنة لأئمة علماء، منهم الرد على الجهمية، من رد على الجهمية يسمى كل من خالف ذلك جهميا، لم يزل السلف يكتبون في ذلك. عندكم مثلا كتب لابن منده عالم من العلماء، وكتب للدارمي عثمان بن سعيد، وكتاب لابن ابي عاصم، والإبانة التي كتبها عالم من علماء الحنابلة متوسطا، وكذلك القاضي ابو يعلى، حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك. كتب في ذلك الامام النووي كتابه الامام الذهبي له هذا الكتاب المعروف بكتاب العلو للعلي الغفار، وصفه بهذا الوصف، وكانه لما راى كثره الذين دانوا بغيره ممن سموا انفسهم اشاعره، فراى ان يصبح بما يعتقده ولو خالف مشايخه ولو خالف زملاءه ولو خالف المنتمين الى قوله او الى مذهبه، لا يبالي بذلك ما دام انه يعتمد الدليل ويقول الحق. فلذلك نقول ان هذه المساله مساله العلو لم يقل بها في الازمات المتاخره الا افراد قله، الطوائف الذين تسموا بانهم اشاعره انكروها، والطوائف الذين قالوا انهم معتزله انكروها، وزياده على المبتدعه طوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك، وطوائف الخوارج وطوائف الجبرية زيادة على الجهمية ونحوهم كلهم ينكرون هذه الصفة، ولا عبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلة واضحة صريحة في إثباتها، فلا يعتبر من أنكر الحق مع وضوحه. أهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله تعالى، ويذكرون الأدلة ويعتمدونها، ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلة النوعية ونحو ذلك، ولا يفهمون منها تجسيما كما يقولون، ولا تشبيها ولا جهة كما، ولا حصرا ولا تحيزا ولا غير ذلك. أما أولئك المنكرون فإنهم يستعملون هذه الكلمات أنها تحفظ الخلق الخالق، وأنه تعين، وأنه لا عبرة بتلك الأقوال التي يموهون بها أهل المسلمين أن يعتقد الحق ولو خالفه من خالف.
المراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستمتع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وقال بأصابعه مثل القبة عليه: وإنه ليئف به يطيق الرحل بالراكب. وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم من تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفت فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هي خولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أخرجه الدارمي. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من فوقهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالق للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده. وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده.
ترجع كما سمعنا هذه الأدلة تقوي دلالة الفوقية، دلالة الحديث الذي سمعنا، حديث الأعرابي أنكر عليه لما قال: نستشفع بالله عليك. لا شك أن هذا تنقص لله، كان يقول: نجعل الله شافعا عندك، الله يشفع عند الخلق، هذا فيه شيء من التنقص. أما قوله نستشفع بك على الله فلم يستنكره، لأنه يقول: اشفع لنا إلى ربك، اشفع لنا إليه، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فأنكر عليه الثاني وهو الاستشفاع بالله، فشأن الله أعظم وذاته أجل ووصفه وجلاله وكبرياءه أعظم من أن يكون شفيعاً عند أحد من الخلق، بل هو الذي يشفع إليه ولا يشفع إلى أحد، بل لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما ذكر ذلك في القرآن: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولما أنكر عليه ذلك بين له عظمة الرب تعالى، فقوله: أتدري ما الله؟ يعني أنك ما عرفت قدر ربك وما استحضرت عظمته، ولو استحضرت ذلك لما قلت هذه المقالة. شأن الله تعالى أعظم، ذكره أنه تعالى فوق العرش، وأن العرش يحط به أطيق الرحل، هذا من باب التعظيم أو من باب التمثيل، يعني أنه تعالى فوق العرش، وأن العرش مع عظمة العرش ومع كبر العرش وإحاطته بهذه المخلوقات، فهو يعني يسمع له هذا الأطيق. يقال إن هذا من ثقل الرب تعالى، وقد ذكر الله أن العرش محمول، وأن حملة العرش ما حملوه بقوتهم، وإنما حملوه بقوة ربهم. ومع ذلك فإن الرب تعالى غني عن العرش وغني عن حملة العرش، ولكن ذلك كله من باب إظهار العظمة وإظهار الكبرياء ونحو ذلك. كذلك ما ذكر من الأدلة عن الصحابة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وافقت حكم الله والله فوق سماواته. وكذلك قول زينب: زوجني الله من فوق سبع سماوات، يعني فان تريد قول الله تعالى: فلما قضى زيد منها وقال زوجناكها، اي ان الله تعالى هو الذي زوجها. فصرحت بالفوقية كأن الله تعالى فوق سماواته من فوق سبع سماوات. وبالجملة هذه أمثلة من الأدلة التي تثبت صفة الفوقية كثيرة. ثم إذا قلنا إن هذه أدلة نقلية، والمخالفون لا يقبلون الأدلة النقلية التي في زعمهم أنها تخالف العقل، أنها تنافي العقول، يزعمون أنهم ما عرفوا صدق الرسل إلا بالعقول، فإذا جاء الرسل بما ينافي العقول لم يقبلوه، هكذا عللوا. والجواب أن تلك العقول التي ردت هذه النقول عقول فاسدة، عقول مضطربة، لا تصلح أن تكون ميزانا لقبول شيء دون شيء. فعقولكم الذي رددتم بها هذه النصوص ورددتم بها هذه الصفات، وزعمتم أن هذا مستنكر ومستنشع وثقيل على النفوس ولا تقبله العقول، نقول: هذه العقول كثيرا ما يكون فيها الاضطراب، وكثيرا ما تأتي بشبهات لا تثبت تلك الشبهات عند الحق، وكثيرا ما يبطل بعضهم شبهة البعض التي يدلي بها، وكثيرا ما يبطل أحدهم دليله بنفسه فينشر دليلا ثم يأتي بما يناقضه، وكذلك يأتي الآخر بدليل يناقض دليل شيخه ونحو ذلك، فكيف مع ذلك يعتمدون هذه ويقولون انها ادله عقليه؟ جاءه بدليل عقلي كما سمع السارح يقول، نقول هب انه ليس هناك دليل نقلي، او انكم تاولتم هذه النقول وقلتم مثلا الفوقيه هنا هي فوقيه العظمه او فوقيه الغلبه او فوقيه القهر او كما قلتم، وانها لا تدل على ان الله تعالى فوق المخلوقات، بل انه ليس فوق العرش وليس فوق السماوات، وان جميع الاماكن بالنسبه اليه سواء، وانه ليس له مكان تعالى الله عما يقولون. نقول لكم العقول السليمه تشهد باقرار صفه فوقيه، وذلك لان من لم يثبت الفوقيه فلزمه اثبات ضدها، ضدان مشتركان، ضدان متباينان، لا بد ان يوصف لاحدهما. من لم يوصف بالفوقيه وصف بالسفل وبالتحت، وهذا صفه نقص. الله تعالى أحق بأن يوصف بالفوقية. قد ذكر أن السفل والتحتية أنها أماكن الشياطين، وأن إبليس وقومه وجنوده هم الذين يوصفون بأنهم في السفل لا في الفوقية. وقد دان أهل السنة والمسلمون عموما بوصف الله تعالى بالفوقية وقروا بذلك على عقولهم، ووافقوا على ذلك الأدلة الصريحة الصحيحة، وعلموا أن من لم يكن موصوفا بالعلو فهو موصوف بالسفل، من لم يكن موصوفا بالفوق فهو موصوف بالتحت، واستدلوا على ذلك بهذه النصوص وأقروا على ذلك بعقولهم. ولا عبرة لمن خالفهم في ذلك ولو كثر عددهم. قرأت لبعض هؤلاء المتبعة لما تكلم ونقل أثرا يخالف معتقده على تفسير قوله تعالى في سورة الشورى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. فنقل عن ابن عباس قال: يتفطرن، تكاد السماوات تتفطر من ثقل الرب تعالى. فكبرت هذه الكلمة عند هذا الجهمي ونحوه، فقال المراد من هيبته. انظروا كيف صرف هذا الأثر عن ابن عباس وجعل المراد الهيبة، تتفطر من هيبته، لأنه لا يبين بأن الله فوق السماوات وأن السماوات تتفطر من ثقله، وكذلك العرش. ويكذب أيضا ما ذكر في الحديث أن العرش يئط به ونحو ذلك. فعلى كل حال يقال لهم العقول السليمة تدل على أن من لم يتصف بالعلو اتصف بالسفل، من لم يتصف بالفوقية اتصف بالتحتية، فأنتم يلزمكم إذا نفيتم الفوق أن تثبتوا التحت، وذلك وصف ذل أو وصف نقص كامل فلا يجوز. فأصبح العقل والنقل كلاهما متفقان على وصف الله تعالى بهذا الذي هو وصف كمال، وأصبحت عقلياته متعافية كما وصفها شيخ الإسلام كما ذكرنا بقوله أو بالبيت الذي استشهد به: حجج امتهافتك الزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبهها بالزجاج، الزجاج الثاني إذا ضربت إحداهما بالأخرى تكسرت هذه وتكسرت هذه، فهكذا شبه هؤلاء وهؤلاء.
فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم منا قياس ثبوت الضياء، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة لنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه وإنكار ذلك إنكار ما هو أدلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمبايات أظهر منه وأوضح وابيا وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فنفي حقيقته يكون عين الباطل المحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا
هذا مجادلة معهم العقلية والكلام معهم بالعقليات هذه ما يستحسن التوسع فيه وذلك لأن التوسع فيه قد أولا فيه مضيعة للوقت وثانيا فيه إثارة لشبهات لا ينبغي الخوض فيها وثالثا لا شك أن تصور أو تمثل ما يقولونه فيه ما يسبب التشويش على الإنسان والتفكر في أشياء لا يحتاج إلى التفكر فيها قد ورد في بعض الآثار تفكروا في الخالق ليس المخلوق ولا تفكروا في الخالق يعني انظروا في مخلوقات الله عز وجل فإنكم تأخذون منها عبرة على عظمة خالقها وأما ذات الخالق وكيفية ذاته وكيفية صفاته تصرف عنها الأفكار واستحضروا بأذهانكم عظمته وجلاله وكبرياءه وعلوه على خلقه وتفرده بالملك وتفرده بالتصرف واستحقاقه للعبادة على خلقه وللتعظيم إذا اعتقدتم ذلك كفيتم عن الإثم أو عن الخوض في الأشياء الباطلة نقول بعد ذلك معلوم أن كلامهم في وصف الله تعالى يفيد أنه ليس له حقيقة ولا وجود خارج إلا في الأذهان فهم يقسمون الوجود إلى وجودين وجود في الأذهان ووجود في الأعيان أو خارج الأذهان خارج الأذهان هو الذي يمكن العيان أن يصل إليه فيقول إننا إذا تأملنا ما يقوله المعتزلة وما يقوله سلفهم وهم الفلاسفة من ذلك النفي المحض الذي لا أتجرأ أن آتي به إذا تأملناه وجدناه يقول إلى النفي المحض وعدم الاعتراف بخالق مدبر متصرف في الخلق، فيقال لهم إما أن تعترفوا بوجود رب خارج الأذهان، وجود خارج الأذهان ليس في مجرد وجود في الأذهان، أو لا تعترفوا. فإذا كنتم معترفين لزمكم لزوما لا محيد لكم عنه، لزمكم أن تعترفوا بأنه ولا بد فوق العباد أو تحت أو عن يمين أو عن يسار، وجهة الفوقية أشرف الجهات، فاعتمدوا أو اعتقدوها، ولا يلزم منها محذور. إذا اعتقدت لا يلزم أن يقال إنها تدل على حصر أو على تحيز أو على تجسيم أو على غير ذلك من المحذورات التي يلتزمون بها. ندين بذلك ونترك خوضنا فيما يقولونه من ما هو في الحقيقة نافي محض، لا فرق بين ما يقولونه ويعتقدونه وبين العدم المحض الذي هو حقيقة المعدوم الذي لا مدح له ولا وجود له أصلا فيمدح. وبكل حال هذا هو معتقد أهل السنة، وتلك هي أقوال الفلاسفة أخذها عنهم المعتزلة. في أول الكلام كما سمعنا يقولون إنما يستخف بالسفل لو كان قابلا للعلو، فإذا لم يكن قابلا للعلو لم يلزم اكتفاؤه بالسفل، وهذا أيضا من أقوالهم بكل ما يقولونه، حتى يقولون مثلا إنه لا يقبل السمع ولا البصر فلا يوصف به، لا يوصف به، يلتزمون ذلك مثلا في نفي السمع والبصر. وإذا قيل لهم مثلا شبهتم الله تعالى إذا نفيتم عنه السمع والبصر فقد لزمكم أن تشبهوه بفاقد السمع وهو الأصم وفاقد البصر وهو الأعمى، فيقولون هذا ليس لو كان قابلا، أما إذا لم يكن قابلا فلا. ثم يقولون مثلا الجدار لا يقبل الاتصاف بهما، فلا يقال للجدار حي ولا ميت لأنه لا يقبلهما، ولا يقال للجدار إنه أصم ولا سميع ولا أعمى ولا بصير لأنه ليس بقابل لواحد منهما، وهذا ليس بصحيح، بل هو قابل لهما، يوصف بأنه جماد ويوصف بأنه ميت لا حركة به، يوصف بأنه لا حركة به فهو يقبل ذلك. فعرف بذلك أن تمسكهم بهذه الشبهة التي تلقوها من الفلاسفة شبهة باطلة ضالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة منه المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله: وهو القاهر فوق عباده. الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم. الرابع التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إلي. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا قوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. حاميم الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثاني التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده. تفرق بين من له عموما وبين من عنده من مماليكه وعبيده خصوصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على، وإما أن يراد بالسماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة.
الأدلة على علو الله تعالى كثيرة، يمكن أن تصل إلى أكثر من 100 أو 200، يعني فروعها وأفرادها، ولكن